أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه من الثمن أجر ما قوم به لاحتمال زيادتها عنه ونقصانها. تحصل من الدرس الماضي أن المشتري بالنسبة لمال البائع يثبت له حق الخيار. تحصل من الدرس الماضي أن المشتري بالنسبة لمال البائع يثبت له حق الخيار، فإن أمضى البيع صح في مال البائع بحصته من الثمن، وعندها نكون بحاجة إلى تشخيص وفرض مملوك البائع عن مملوك غيره. بذلك الطريق الذي تقدم بيانه في البحث السابق، ويبقى في المقام سؤال مقدر وجواب الشارح عنه. أما السؤال فقد يقال بأنه: لم تأخذ بالنسبة بين قيمة المجموع والقيمة الانفرادية وبإزاء هذه النسبة تخصصون مقدارا من الثمن للمشتري، ولم لم تأخذوا القيمة الانفرادية من الثمن رأسا ومن دون أخذ النسبة؟ علامة استفهام. يعني من دون أن تلاحظ قيمة المجموع، بل من ابتداء الأمر يقوم أحدهما منفردا وتستقطع تلك القيمة الانفرادية من الثمن، وترجع للمشتري. فمثلا لو قوم مال البائع بانفراده بعشرة آلاف يعني 10,000 دينار تقوم عند ذلك تستقطع هذه العشرة من الثمن الذي نفرضه 16,000 دينار ونبقي هذه العشرة في يد البائع. وأما بالنسبة ل6,000 فيرجعها فيسترجعها المشتري من يد البائع. هذا هو السؤال المقدر. فحاصل السؤال شو يقول؟ يقول هذا الطريق اللي أمس عرفناه أنه يقيم كلا المالين مجموعا ثم بعد ذلك يقوم أحد المالين منفردا وثم ننسب هاي القيمة الانفرادية لأحدهما ننسبها علما إلى قيمة المجموع. نلاحظ النسبة جيد بهذا المقدار نستقطع من الثمن. الثمن يا ثمن الثمن الذي دفعه المشتري للبائع الفضولي. فنعرف مقدار من الثمن جيد بإزاء مال البائع والمقدار من الثمن كم بإزاء مال غير البائع. الآن السائل يأتي يقول ليش أنتم تطولون القضية؟ ليش تطولون العمل؟ لماذا رأسا نقوم أحد المالين منفردا هي هاي القيمة الانفرادية رأسا نستقطعها من الثمن؟ مثلا أنا البائع الفضولي بعت لك ب16,000 دينار ثم جرى ما جرى فيما بيننا عند ذلك يعني بعت مالي زائدا مال غيري. هذا كان أساس مسألتنا. باع الفضولي ملكه مع ملك غيره بدون إذنه. فحينئذ يقوم أحد المالين إما مالي وإما مالك جيد بالقيمة الانفرادية. هاي القيمة الانفرادية رأسا مستقطع حمير من 16,000 يعني يقوم أحد المالين خلينا نقول 10,000 هاي العشرة رأسا نستقطعها من الثمن من 16,000. إذا مال البايع قومنا بعشرة فحينئذ مال البايع 10,000 تبقيها تحت يدي و6,000 الباقية تأخذها من يدي. أما إذا قومنا مال الغير ب10,000 الأمر كذلك 10,000 أنت تأتي علي وتأخذها مني لأنه هذا بإزاء مال الغير و6,000 تبقى تحت يدي. فالسؤال هذا يريد أن يلخص طريق التقويم ألا ويلخص بمن؟ بهذه الكلمة أنه نقوم أحد المالين رأسا ونستقطع هذه القيمة الانفرادية من الثمن. بينما الطريق السابق كان فيها جد ثلاث خطوات ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نقوم المجموع. المرحلة الثانية نقوم أحد المالين. المرحلة الثالثة ننسب نشوف النسبة بين هاي القيمة الانفرادية إلى قيمة المجموع كم بتلك النسبة حوت نستقطعها من الثمن. الآن شاه يجيب يقول أن هذا ما ممكن دائما. هذا هناك يصير عندنا في كثير من الفروض ماذا يلزم عندنا أو نصطدم بإشكال الجمع بين العوض والمعوض في يد المشتري. وقد أجاب الشارح رحمه الله بما حاصله أن السر في أننا لا نعمل بما ذكر من الطريق في مورد السؤال، وإنما نعمل بطريق أخذ النسبة، هو أن السر هو نقطتين شارحة، أنه لو لم يعمل بطريق أخذ النسبة لوقعنا في بعض الفروض في إشكال الجمع بين العوض والمعوض في يد المشتري. وتوضيحه أن القيمة الانفرادية لو كانت أقل من الثمن فما ذكر في السؤال من الطريق، أي من طريق التقويم، تام ومقبول. هاش وقت إذا كانت القيمة الانفرادية أقل من الثمن، يعني الثمن 16,000 والقيمة الانفرادية لأحد ما جيت مثلا نفرضها مثلا 15,000، يعني دون 16، فهنا تم ما ذكر من الطريق يتمه، ممكن تستقطعه ويبقى، ما يصير جمع بين العوض والمعوض، لأنه بالتالي ترجع لمن؟ ترجع إلى بعض الثمن وتأخذه من يد البائع الفضولي، ما تأخذ كله، حتى شو تكون؟ حتى تكون قد أخذت الثمن والمثمن، لا، وإنما يبقى 1,000، 2,000، 500، 3,000 في يد البائع. وأما إلا أن القيمة الانفرادية لم تكن كذلك دائما، أي أقل من الثمن، بل ربما تكون في بعض الفروض مساوية للثمن وفي بعضها أزيادة منه، أي من الثمن. وعليه ففي هاتين الصورتين لو أردنا أن نستقطع القيمة الانفرادية من الثمن رأساً ومن ابتداء الأمر، افتحوا خط، كما يريده السائل، سدوا الخط، لزم الجمع بين العوض والمعوض في يد المشتري. نقطة. مثال التساوي، يعني شنو التساوي؟ القيمة الانفرادية لأحد المالين تساوي الثمن اللي مدفوع في العقد من قبل المشتري البائع الفضولي. مثال التساوي وهو ما ذكره الشارح في المقام، وهو نقطتين شارحة، أن المشتري قد اشترى كلا المالين مال البائع الفضولي ومال غيره بين قوسين 10,000، فلو أردنا أن نقوم أحد المالين بأن قومنا مال الغير مثلا منفردا وكانت قيمته 10,000 دينار ففي هذه الحالة لو استقطعنا هذه القيمة الانفرادية رأسا من الثمن وخصصنا بها المشتري وقلنا للمشتري اذهب إلى البائع وخذ منه 10,000 فمعناه شنو؟ أن المشتري قد أخذ المبيع كما أخذ ثمنه، وهذا جمع بين الثمن والمثمن وهو حرام لأنه أكل للمال بالباطل، بينما في نفس هذا المثال لو عملنا بطريق أخذ النسبة، يعني الطريق الأول، الطريق السابق، الطريق اللي أخذناه في الدرس الماضي، لكان المشتري بالنسبة لمال الغير يرجع على البائع ويسترد منه نصف الثمن، أعني 5,000، وأما النصف الآخر تنخطين وهي 5,000، 5 الباقية فهي حصة البائع بالنسبة لماله، فيبقى النصف الآخر من الثمن فيبقى في يده. هذا مثال ماذا؟ مثال التساوي، يعني القيمة الانفرادية لأحدهما تساوي الثمن المدفوع في المعاملة، الثمن المدفوع 10,000، والآن قومنا أحد المالين منفردا أيضا شقد كانت قيمته؟ 10,000. فحينئذ المشتري إذا قلنا يا بروح على البعض فضول أخذ منا 10,000، فمعناه شنو؟ معناه أمس ما أخذ الكتاب والآن راح البعض فضول خذ 10,000، فهم المبيع صار بجيبه وهم الثمن صار بجيبه، فجمع في يده بين العوض والمعوض وهو حرام. نقطة راس سطر، مثال زيادة القيمة السوقية، زيادة القيمة الانفرادية على الثمن، نقطتين شارحة، وهو لم يذكره الشارح في المقام، وهو نقطتين شارحة، لو باع الفضولي ما له وما لغيره ب افتح قوس 50 دينارا مثلا ثم قومنا مال الغير مثلا منفردا كانت قيمته بين قوسين 70 دينارا ففي هذه الصورة لو لم نعمل بطريق أخذ النسبة بل أردنا أن نستقطع القيمة الانفرادية رأسا من الثمن فحينئذ يرجع المشتري على البائع الفضولي ويأخذ منه إيش قلت؟ يأخذ منه 70 ويأخذ منه 70 دينارا فيلزم عندئذ أن المشتري قد أخذ مال البائع من دون أن يدفع في مقابله ثمنا وهذا هو الجمع بين العوض والمعوض. بل قد واحد شي يقول لا شهنا بعد مو بس جمع معوض وعوض بل أضرب من ذلك هو دافع الثمن 50 دينار الآن شو راح ياخذ 70 يعني 20 زاد راح يأخذها 100 من البائع فهذا مما يدل على أنه شرح جاي يأكد على السائل يقول أنه لا يعني تحرفنا عن الطريق الذي أمس بينا طريق التقويم اللي هو طريق أخذ النسبة نقيم المالين مجموعا ثم نقيم أحدهما منفردا ثم ننسب القيمة الانفرادية لأحدهما إلى قيمة المجموع نشوف النسبة شقيت أكيد النسبة راح تطلع قليلة يعني نصف ثلث ربع وهكذا هذه النسبة نستقطعها من الثمن. خب نتبع هذه الفقرة ثم ندخل في فقرة أخرى حتى ليس في التطبيق شوي بعد. قال وإنما هذا الجواب عن ذلك السؤال المحدث يعني كأنما السائل سأل قال ليش تأخذون بالنسبة ليش ما تخصصون للمشتري ها القيمة الانفرادية رأسا أخذوا هذا مالان مال بائع ومال غير بائع أحد المالين قوموه منفردا شقير ورأسا استقطعوا القيمة الانفرادية من الثمن لما تأخذون بالنسبة. قال وإنما أخذ بمن بطريق النسبة بنسبة القيمة أي نسبة القيمة مراد منها يا نسبة انتساب القيمة الانفرادية لأحد المالين المن إلى قيمة المجموع مو هيك مو هاي النسبة راح ناخذها من الثمن. قال إن وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه أي المشتري ولم يخصه من الثمن منه قدر ما قوم به أحدهما يعني ما نخصص المشتري بمن وبهاي القيمة الانفرادية لأحدهما اللي قومنا أحدهما بها يعني ما نقدر ما ممكن أن نعمل بمن بهذا الطريق اللي أنت تقوله يا السائل. شنو هو الطريق؟ أنه نقوم أحدهما منفردا وشقيت هو هذا نقل للمشتري روح بهالمقدار أخذ من الثمن. لماذا أخذنا بطريق النسبة ولم نأخذ بطريق السائل؟ قال احتمال زيادتها زيادة القيمة الانفرادية ها؟ زيادتها أي لاحتمال زيادة القيمة الانفرادية لأحدهما عنه عن الثمان واحتمال نقصانها. فربما جمع في يد المشتري في بعض الفروض جمع بين العوض والمعوض، بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير. يا تقدير، تقدير أخذ نفس القيمة الانفرادية رأسا من الثمن، راح يلزم إشكال الجمع بين العوض والمعوض. وهذا عرفناه من خلال التوضيح أنه متى يلزم هذا الإشكال، فيما إذا كانت القيمة الانفرادية لأحدهما مساوية للثمن أو كانت أزيد من الثمن. بل طريق السائل ينجح يكمن فقط في حالة واحدة، إذا كانت القيمة الانفرادية لأحدهما أقل من الثمن. لذلك يذكر الشارح مثال واحد اللي هو اللي وضحته لكم، مثال التساوي، يعني قيمة الانفرادية لأحد المالين تساوي الثمن. قال: كما لو كان قد اشترى المجموعة في المثال بعشرة وقومنا أحد المالين منفردا بعشرة، فالقيمة مالت الانفرادية تساوي الثمن. عند ذلك يلزم إشكال الجمع بين العوض والمعوض كما وضحت في المثال. ثم راح ينتقل الشارح رحمه الله علما الى امر اخر ايضا متمم لي في الطريق السابق. في الطريق السابق شنو كان؟ راح يكون عندنا باقي طريق سابق، يعني الان عندما ارد لكم دون عبر طريق سابق او طريق الاول، وهو انه نقوم المجموع. لا الان ارد في خدمتكم. الطريق السابق شنو كان؟ أنه عندما نفرز المالين، نشخص المالين، كنا نقوم بتقويم كلا المالين معا مجموعا. الآن راح يجي يوقف على هذا، يوقف على هذه الفقرة، يقول متى نقوم، متى يتسنى لنا أن نقوم المالين مجموعا. راح يبين هذا، حول هذا، يقول هذا مو دائما طريقنا السابق ينجح في بعض الموارد في مورد ولا ينجح في مورد آخر. ذاك المورد الآخر راح نعرف إن شاء الله ليش ما ينجح، وإذا ما نجح الطريق السابق عندنا طريق آخر يقول لا بد من التجاء إلى طريق آخر. ثم ذكر الشارح رحمه الله أمرا آخر، وهو أن التقويم الذي ذكرناه، افتحوا قوس، من أن المملوك وغير المملوك، المملوك للبائع وغير المملوك للبائع، من أن المملوك وغير المملوك يقومان مجتمعين، يغلق القوس، إنما يعتبر وينجح في مورد ما إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد من المالين كثوبين مثلين باعهما البائع الفضولي للمشتري. فإذا فرضنا أن قيمة أحدهما، افتحوا القوس، كأن يكون مملوك البائع، سد القوس، عشرة آلاف دينارا منفردا. وإذا قومناه، ذاك الثوب مال البايع، وإذا قومناه مجتمعا، يعني في حال كونه مجتمعا مع الثوب الآخر اللي هو مضمون للبايع ملك الغير، لكانت قيمته، أي قيمة ثوب البائع، أيضا عشرة آلاف من دون أن يحصل في سعره أي تفاوت. وأما إذا كان اجتماعهما لدى التقويم موجبا لزيادة قيمة كل واحد من المالين، كما لو كان المملوك، أي مملوك البائع، وغير المملوك مصراعي الباب، بأن كان أحد المصراعين ملك البائع والآخر ملك الغير، فرج، وكانت قيمة أحد المصراعين منفردا عشرين ألف، ولكن في صورة اجتماعه مع المصراع الآخر تزداد قيمته. وهذا هو كما هو في الواقع، هكذا مو يعني نطلع تك باب، مو مثل ما تبيع الباب كاملة، يعني تك باب قد واحد ما يشتري محتمل، الذي واحد خايف بس فردت باب من عنده المضطر يأتي، فقد قيمته كذا، أما عند الاجتماع لا تزداد قيمته. مثال ذلك بعدنا احنا نشوف، وأما إذا كان جوابه ما جاي، وإنما قررنا أصل وأما إذا كان، فالمثال يتوضح إن شاء الله أكثر، ثم نذكر الحكم. الحكم راح يكون الشرعي يقول بعد ما دام اتصال ذاك الطريق السابق ما ممكن أن نعمله هنا، ما ممكن نتفاعل معه، لأنه يؤدينا إلى حكم، يعني إلى أكل المال بالباطل، فلازم ننتج إلى طريق آخر. مثال ذلك، لو قوم أحد المصراعين منفردا كانت قيمته عشرين ألف، وأما لو قوم منضما مع المصراع الآخر تكون قيمة المجموع ستين ألف دينار، يعني أو مما يعني أنه قد أضيفت على قيمة كل واحد منهما، إذ قد أضيفت عشرة آلاف، لأنه كل واحد كان تكتك عشرة، الآن بعناه مجموعة ستين، فمعناته على كل واحد قد انضاف عشرة آلاف. وحفحين إذن الجواب، وأما فحينئذ في المورد هذا لا يمكننا العمل بالطريق السابق في التقويم، فلا يقوم المالان مجتمعين، وذلك لأن كلا من البائع الفضولي والمالك، باع فضولي اللي باع ماله، المالك مالك ما ذاك الثوب المصراع الآخر، بل لأن كلا منهما إنما يستحق ما له. كيف يستحقه؟ منفردا لو منضما؟ منفردا. البائع يستحق ماله منفردا، وذاك المال أيضا يستحق ماله منفردا. ولا يستحق كل منهما تلك الزيادة الحاصلة من جراء الهيئة الاجتماعية، وعليه فلا بد من الالتجاء إلى طريق آخر في التقويم، وهو نقطة شارحة أن يقوم كل من المملوك وغير المملوك منفردا، بعد ما اجتماعنا منفردا فردا، ثم تجمع القيمتان، ثم تلاحظ النسبة بين القيمة الانفرادية لأحدهما وقيمة المجموع. يا مجموع، هذا من خلال الجمع سويناها، مو انه من البدايه احنا مقومين مجتمعين تقوم المالين مجتمعين، بعد ما ممكن، وانما هذا منفردا نقومه، ذاك منفردا نقومه، هذا 10 ذاك 10 مثلا 10 ذاك 10 20، هذا النقطه. وبعدين قيمه الانفراديه لاحدهما، اي واحد ناخذ نشوف نسبته الى قيمه المجموع ايش قيد، ثم يؤخذ من الثمن بتلك النسبة، فيرجع المشتري بها على البائع الفضولي. مثال ذلك، لو باع الفضولي كلا مصراعي الباب ب30,000 دينار، ثم قوم المصراع الذي هو ملك البائع منفردان، فكانت قيمته 20,000، وهكذا المصراع الذي هو ملك غيره قيمته 20,000، ثم جمعنا بين القيمتين فكانت النتيجة 40,000، ومعلوم أن نسبة 20 إلى 40، ليش 20؟ لأنه قيمة الانفرادية لأحدهما إلى 20، قيمة 20 زاد 20، ومعلوم أن النسبة النصف وعليه فيسترد المشتري نصف الثمان بين خطين 15,000 الذي هو بإجاء مال الغير. من يسترده؟ من البائع الفضولي. نقطة. وأما لو أردنا التشخيص وفقا للطريق الأول، ستعرفون شنو التعبير الطريق الأول، يعني الطريق السابق اللي عرفناه في الدرس الماضي. الآن هنا لو أردنا أن نشخص ونفرز يعني حسب البائع، نحسب ذاك الغير المملوك، نشوف على يا وفق على وفق الطريق الأول شو يصير، راح يلقى هناك ظلم على المشتري، ما راح يوصل حقه. الآن كيف حقه وصل المشتري؟ 15,000 دينار. خب. وأما لو أردنا التشخيص وفقا للطريق الأولي، فحيث كانت قيمة مجموع المالين 60,000 كما فرضنا ذلك في المثال السابق، وكانت القيمة الانفرادية لأحدهما كما ذكرنا 20,000، والنسبة بين 20 و60 1/3 يعني ثلث. ففي النتيجة يسترجع المشتري من يد البائع 30,000 الذي هو 10,000، والبقية والتي هي 20,000 يبقيها في يد البائع. ومن البين أن هذا التقسيم ظلم للمشتري، فإن الواصل إليه 10,000 على وفق الطريق الأول، بينما على الطريق الآخر المتقدم عن في هذا الدرس الآن قبل شوية 15,000 كما لا يخفى. ثم ينبغي الإيماء إلى نقطة، وهي أنه يستفاد من آخر كلمات الشارح رحمه الله في بحثنا هذا أن عبارات الفقهاء المسوقة لبيان كيفية التقويم وفقا للطريق الأولي مطلقة. خبر منه أن عبارات الفقهاء مطلقة من دون أن يفرقوا بين ما لو لم يكن لاجتماع المالين دخل في زيادة قيمة كل واحد منهما، كمثال الثوبين وبين يعني من دون أن يفرق بين ذاك وبين ما لو أوجب اجتماع المالين ذلك، يعني زيادة، ذلك كمثال مصراع الباب، بينما الشيخ الشارحي رحمه الله قد فرق بين ذينك الموردين، فكان طريق التقويم في المورد الأول، يعني مثال الثوبين لديه رحمه الله متفاوتا المن لطريق التقويم في المورد الثاني، ثم أخيرا أفاد الشارح رحمه الله بقوله نعم نقاط إلخ، ما حاصله أن تفريقنا بين الموردين المذكورين إنما هو متى في صورة ما إذا كان المملوك وغيره لشخصين بأن كان أحدهما البائع، أحد الشخصين البائع والآخر غيره. سيقول احنا فرقنا بين الموردين، وأما لو كان متعلق المالين، شخصا واحدا بأن باع الفضولي مالين لشخص واحد، يعني الآن أصلا مو ماله، ماله ما موجود في البنك، يعني رح نطلع المحل بحثنا، أساس محل مسألتنا وبحثنا شنو؟ لو باع البائع الفضولي ملكه مع منه؟ مع ملك غيره. بلي، وأما لو كان متعلق المالين شخصا واحدا فسواء، أو قبل فسواء، فضولان، يعني بأن باع البائع مالين لشخص واحد فضولان، ثم أجاز المالك البيع في أحد ماليه دون الآخر، فها هنا احتمالان في طريق التقويم. واحد، أن نطلق كما أطلق الفقهاء ولم يفرقوا بين الموردين، فسواء أكان المورد من قبيل مثال الثوبين أم كان من قبيل مثال مصراعي الباب، ففي كليهما نعمل وفقا للطريق الأول في التقويم، حتى لو إذا كان مود من قبيل مصراعي الباب، مصراعي الباب فيستلزم ظلم المشتري، مع ذلك إطلاق عبارات الفقهاء كذا. هذا احتمال. اثنين، الاحتمال الآخر أن نفرق بينهما، أن نفرق بينهما كما فرقنا. نلاحظ المورد هل هو من قبيل مثال الثوبين فنعمل وفق الطريق السابق، إذا من قبيل مصراعي الباب وأنه اجتماع المالين إذا نقوما يوجب شنو؟ يوجب زيادة قيمة كل واحد المالين، زيادة كل واحد منهما. فعند ذلك ما نعمل بالطريقة الأول وإنما نعمل بما بالطريقة الثانية. هذا الكلام كله طبقوه الآن على العبارة. قال رحمه الله: متى يعتبر، كأنما يطرح سؤالا ويجيب، متى يعتبر أن شنو؟ أن نقوم المالين مجتمعين، متى يعتبر قيمتهما مجتمعين؟ قال: وإنما يعتبر قيمة المالين، مال البائع ومال غيره، مجتمعان في هذه الصورة، إذا لم يكن لاجتماعهما لدى التقويم لم يكن شنو مدخلون، ما يصير كل زيادة ما يعني كل تفاوت ما يصير في القيمة، لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد من المالين كثوبين مثلين. أما لو استلزم منه الاجتماع، اجتماع القيمتين، العفو، اجتماع المالين عند التقويم، لو استلزم ذلك، ذلك مشى عليه منه زيادة قيمة كل واحد مثليش كما هو الحال في مصراعي الباب، يعني أكيد كل المصراعين 60,000 يسوى، أما كل واحد منهما قد يسوى 20. فالآن عندما نقومهم مجموعين يزداد قيمة كل واحد منهما، من راح يصير قيد 30 ب30 راح تنضاف 10,000 على كل واحد منهما. قال: وأما لو استلزم الاجتماع زيادة قيمة كل واحد كمصراعي باب، نرفع اليد عن الطريق الأول في التقويم، لم يقوما مجتمعين. ليش؟ إذ لا يستحق كما تعلمون أنه كل واحد بينا يستحق ماله منفردا لو مجتمعا، منفردا عليه ساك مجتمعا، هو عن مالي بس هذا الكتاب الواحد، أن بعد ذلك أبد كتابي، فما الحق قال بشيء آخر. قال: إذ لا يستحق مالك كل واحد، أي من البائع والمالك، يعني لا يستحق ماله مفعول به ماله إلا منفردا، هل ماله كلمة ماله مو جملة ما اسم موصول واللام صلة، لا ماله يعني ملكه، إذ لا يستحق مالك كل واحد منهما ملكه إلا منفردا، أما تلك الزيادة الحاصلة لا ما يستحق كل واحد منهما تلك الزيادة. وحينئذ شنو كيف طريق التقويم؟ نلتجئ إلى هذا الطريق الآخر اللي هو شنو؟ أن نقوم كلا منهما منفردا. قال: وحينئذ فيقوم كل منهما منفردا، واحد. اثنين، ثم يجمع قيمة هذا ومع قيمة ذاك، مين؟ ثلاثة، ثم ينسب قيمة الانفرادية لأحدهما إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. نعم، هذا اللي وضح اللي انتهينا منه أخيرا، قلت ثم أخيرا أفاد الشارح بقوله نعم، يعني لاحظوا موالية، يعني عند التطبيق يعني ما يسجل ما يكتب ما يصرف الوقت بإزاءة كن يطبق، يعني يجي واحد يقول منا وإنما يعتبر إلى نعم، يعني أربع صفحات يقول صار عندي شو هذا النعم أخيرا، يعني أربع أسطر الأخيرة فقط. فالآن الشارح شو يبين؟ يبين يقول هذا التفريق فرقنا لو ما فرقنا، فرقنا وفق العمل على الطريق الأول، فرقنا أنه المورد اللي من قبيل الثوبين نعمل في طريق التقويم على منه على الطريق السابق، أما إذا كان من قبيل المصراعي الباب لا، نرفع اليد عن الطريق الأول ونعمل بمن بالطريق الثاني. يقول عبارات الفقهاء اللي هي مسوقة لبيان كيفية التقويم وفق الطريق الأول مطلقة. ما فرقوا بين مورد ما كان من قبيل الثوبين والمورد اللي هو من قبيل المصراعي الباط، ما فرق، أطلق العبارات. يجي هو يقول نعم هذا تفريقي اللي فرقته، وين؟ فيما إذا كان كلا المالين لي مالكين لشخصين. يقول نعم لو كان يعني المالان لمالك واحد بأن باع الفضول مالين لشخص واحد فأجاز ذلك المالك الواحد، أجاز في أحد ماليه دون ماله الآخر، قال هنا احتمالان في التقويم. هاي الأخيرة بيّنت لكم احتمال رقم واحد واحتمال رقم اثنين. احتمال رقم واحد أن نطلق كما أطلق الفقهاء، احتمال رقم اثنين أن نفرق كما فرقنا. يقول واضح، يقول نعم لو كان المالان لشخص واحد فأجاز ذلك الشخص فيما في أحد ماليه دون ماله الآخر. الاحتمال الأول أمكن فيه ما أطلقوه الفقهاء وهو التقويم بالطريق الأول في كلا المثالين أو في كلا الموردين، سواء المورد اللي من قبيل الثوبين مما لم يكن لاجتماعهما دخل في الزيادة، سواء كان من قبيل المورد الثاني مصراعي الباب مما لو كان اجتماعهما دخل في زيادة القيمة. احتمال رقم اثنين قال ما احتمال ما قيدناه، قيدناه شنو؟ العمل وفق الطريق الأول مقيد بمن؟ مقيد بذاك المورد الذي لم يكن اجتماعهما دخل في زيادة القيمة. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى، والحمد لله رب العالمين.